베스트셀러 소설 엄마를 부탁해가 연극으로 만들어져 내일 개막합니다. 원작의 감동이 무대 위에서도 전해질지 주목됩니다.
أهلا بكم يا رفاق في رسالة جديدة من بودكاست رسائل ورقية بعنوان بلبق لهم التعتير، معي رنيم الصباح. يصحبنا في رسالتنا اليوم الرواية الكورية أرجوك اعتني بأمي للكاتبة كيونغ سوك شين، والتي كتبت عام 2009 ميلادي. الاسم بارك سونيو، تاريخ الميلاد ربما 24 تموز عام 1938 ميلادي، بعمر 69 عاما. الأوصاف: قصيرة القامة، ذات شعر أسود مشوب بالبياض، ووجنتين بارزتين. شوهدت آخر مرة ترتدي قميصا سماوي اللون وسترة بيضاء وتنورة عاجية اللون. المكان الذي شوهدت فيه آخر مرة: محطة قطار الأنفاق في العاصمة سيول. هكذا نبدأ روايتنا ونحن نبحث عن الأم التي فقدها أبناؤها وزوجها. نجلي خلال صفحات الرواية وكأننا نحاكم من قبل أحدهم، ونقلب الصفحات وكأننا نطوي الأيام التي مرت من حياة الأم، من حياة بارك سونيو. الأم التي لم يناسبها سوى التعب، ولم يفكر أحد يوما أن ينظر لها، أن يسألها عما ترغب به، أن يلاحظ لون عينيها، ما تحب، ما تكره، أن يلاحظ مرضها أو أحلامها الطائعة.
عندما تتذكرين ما فعلته أمك في ذلك اليوم، وتتخيلين أمك المسنة تقفز من الشرفة وتجري عبر الباحة إلى خالك وتناديه قائلة أخي، وكأنها طفلة صغيرة، فلا تدركين أنك استغرقت وقتا طويلا لتستوعبي حقيقة واضحة وضوح الشمس، إذ طالما اعتبرت أمك مجرد أم ولم يخطر ببالك قط أنها في الماضي اتخذت خطوتها الأولى في الحياة، أو أنها كانت أصغر بثلاثة أعوام أو 12 أو 20 عاما. إنك تعتبرين أمك أما فقط، وأنها ولدت لتصبح أما وحسب، ولم يتبادر إلى ذهنك قط أنها إنسان يضمر المشاعر نفسها التي تضمرينها لإخوتك، إلى أن رأيتها تجري بشوق نحو خالك. ومن حينها بدأت تفكرين في أمك كطفلة وفتاة وامرأة شابة وعروس جديدة، وأم أنجبتك لتوها.
بعد ضياع الأم في محطة القطار، يبدأ أبناؤها بالبحث عنها، ويجدون أنفسهم دائما يدين للماضي الصحيح، مدركين لأشياء واضحة ولكنها بطريقة ما كانت تخفى عنهم.
لقد فقدت حذرك، إذ أنك لم تفكري في أمك قط بشكل منفصل عن المطبخ، ولا طالما اعتبرت أمك هي المطبخ والمطبخ هو أمك، ولم تتساءلي قط إن كانت أمك تحب العمل في المطبخ أم لا.
لا تعيش كل الأمهات حياة سونيو، فلما كان عليها أن تستيقظ كل صباح لتكون أما وزوجة وخالة وعمة، لتقوم بكل ما يطلب منها وأكثر على أكمل وجه دون تقدير. أكان السبب أنها بدت وكأنها تتحمل ذلك جيدا؟ أكان لأنها لا تعرف كيف تشتكي وتعترض؟ لأنها لا تعرف كيف تتدلل وترفض العمل؟
بينما أنتما تنتقلان من مستشفى إلى آخر لمعرفة سبب صداع أمك، ذكر لك أحد الأطباء أمرا مثيرا للدهشة.
لقد أصيبت أمك بسكتة دماغية قبل وقت طويل.
سكتة دماغية؟ فقلت له إن هذا لم يحدث قط، ولكن الطبيب أشار إلى بقعة في صورة الأشعة وقال إنها تدل على إصابتها بالسكتة. فسألته قائلة كيف يمكن أن تصاب بسكتة من دون أن تشعر؟ فقال لك الطبيب
إن أمك قد شعرت بها بكل تأكيد، إذ أن الطريقة التي تجمع بها الدم في دماغها تدل على أنها بلا شك شعرت بحدوث السكتة.
وقال الطبيب
إن أمك كانت ترزح تحت وطأة ألم مبرح.
ماذا تقصد بقولك أنها عانت ألم مبرحا لطالما بدت أمي معافاة تماما؟ قال الطبيب
لا أظن أن هذا صحيح. هل كان من المهم أن يدرك الأبناء مرض أمهم لم يكونوا أبناء سيئين، فقد درسوا بجد وعملوا وأرسلوا المال لوالدتهم وزاروها كلما سنحت لهم الفرص، فإلى أخطأوا.
إنني أعرف شيئا واحدا، وهو أنني لا أقوى على تحقيق ما حققته مهما حاولت، إذ أنني أشعر عندما أطعم أولادي بالإنزعاج والعبء وكأنهم يثقلون كاهلي. إنني أحب أولادي وأشعر بالتأثير لوجودهم وأتساءل هل أنجبتهم فعلا، ولكنني لا أستطيع أن أمنحهم كل حياتي كما فعلت أمي من أجلنا. إنني مستعدة لأن أمنحهم عيني لو احتاجوا إليهما، ولكنني لست كأمي. فأنا أظل أتمنى أن يكبر طفلي بسرعة، وأشعر أن حياتي أصبحت معطلة بسبب الأولاد، وأنوي أن أنتظر حتى يكبر قليلا ثم أرسله إلى بيت الرعاية النهارية أو أجد له جلسة أطفال ثم أعود إلى عملي. إن هذا هو ما أعتزم فعله لأنني أريد أن أعيش حياتي. عندما أدركت هذا حيال نفسي تساءلت كيف استطاعت أمي أن تتصرف على ذلك النحو، فاكتشفت أنني لم أكن أعرفها حق المعرفة. وأن قلنا إن وضعها السيء هو ما أجبرها على التفكير فينا فقط، فكيف استطعنا نحن أن نعتبر أمنا مجرد أم لنا ولا وجود لجوانب أخرى في حياتها؟ لم تمنعني أمومتي من أن تكون لي أحلام وطموحات لا أزال أحتفظ بها من طفولتي وشبابي. لماذا نعتقد أن أمنا أصبحت أما من مستهل حياتها؟ لم تتسنى لأمنا الفرصة لتحقيق أحلام شبابها، وواجهت بمفردها كل ما فرضته عليها تلك المرحلة من فقر وحزن ويأس، وواجهت حظها البائس في الحياة وعانت بصمت، ولكنها حاولت أن تتخطى المصاعب وتعيش حياتها إلى أقصى الحدود، ومنحت أولادها نفسها جسدا وروحا. ترى لماذا لم أفكر قط في أحلام أمي؟
ربما كانت سنيو أحد هؤلاء الأشخاص الذين يليق بهم التعتير، أولئك الطيبين الذين يصمتون دائما ويفعلون ما يفوق طاقتهم وتناسين راحتهم بحثا عن راحة الغير، أولئك الذين ترمي همومك ومشاكلك على ظهورهم وتتوقع أن يقبلوا ذلك بصدر رحب مبتسمين لك، أولئك الذين لم تفكر يوما أن الدلالة خلق لهم. وكما كانت بارك سنيو كان عاصي. عاصي، وما أدراك من عاصي؟ شخصية عاصي التي جسدها الممثل سلوم حداد في المسلسل السوري الكوميدي مشاريع صغيرة، أول أعمال المخرج مثنى صبح، وللكاتب الدكتور ممدوح حمادة. فعاصي الأخ الأكبر المسؤول عن 7 أبناء وبنات بعد وفاة والده، هو الآخر يبدو أنه يليق به التعب والتعتير. فكلما رأينا نافذة غرفة عاصي التي تطل على دمشق والآلة الحاسبة التي دائما تقبع بيد عاصي الجالس أمام النافذة، نعلم بسرعة أن ثواني تفصلنا عن دخول الفنانة منى واصف التي تجسد دور أم عاصي لتنبئه بمصيبة جديدة.
المهم أنت لا تعصبي ولا تتوتري يا أمي.
لك أمي أنا مالي معصبة ولا متوترة، بس أنا ما هنا، ما بدي هالبيت يروح، لي ذكريات فيه أنتو 7 خلقتوا فيه.
فربما الفنان سامر المصري الذي يلعب دور أبي النواس قد أصابه اكتئاب الشعر مجددا، أو أن سامر الذي يجسده الممثل عبد المنعم عمايري يلعب مجددا على العود بكسل ويطلب المال. وأكاد أسمع صوت شجاري رائد الذي يجسده الممثل نضال نجم يدور في البعيد، وبكاء الممثلة أناهيد فياض بدور سميحة يطوف في الأرجاء. وعاصي يا عاصي لتجد الحل يا عاصي، فلا وجود إلا لعاصي كما انقضى للعائلة.
ما في غير عاصي أخي، احكي معه أنت فهمه.
إذا بيبقى واحد فيكم معه بلكي صار له شيء.
أخي عاصي أنت الوحيد العزابي بيناتنا، ضلك أنت.
إيه عاصي خليك.
مو كل شيء عاصي عاصي، لك ترك الجامعة مشانكم، رباكم وكبركم وفتح لكم بيوت، حلوا عنه بقى، خلوه ينتبه على حاله شوي.
إن شاء الله أمي ما في داعي له حكي.
يبدو أن عاصي أيضا من هؤلاء الذين لم يعرفوا الدلالة يوما، ووجب عليه أن يتحمل كل مسؤولية تقع على عاتقه حتى ولو لم تعنيه، بل عليه أن يحمل الدنيا على كتفيه ويدور ويدور دون أنين، حتى الحب حبرم على عاصي.
كنا لازم ناخذ رايه.
لك ما لازم ناخذ رايه بشي، لانه لو اخذ رايه بحياته ما بيتجوز.
ايه ما فينا نجوزه غصب.
لك مو غصب، بس بنحطه تحت الامر الواقع من انه يوم الاربعاء انه العرس يوم الخميس ما بيلحق يعطوه.
ويتحول الامر لواقع يجب ان يتعايش معه عاصي، لانه الاكبر، لانه من يتحمل، لانه عاصي.
تعودت على المشاكل انا، يعني لازم كل فتره وفتره مروان سلاجق ينتحر، ولازم رائد يفوت على الحبس، ولازم سامي يفكر له بشي سفره، والاستاذ رفيق يخبص له شي خبصه، والاستاذ بسام يفد له بشي قصه. خلاص هي المشاكل صارت جزء من حياتي.
يطفح الكيل فكتفي عاصي تنهار ويغلق نافذته.
وعود الله يرضى عليك، روق كل شيء بينحل بالرواق.
لك يا عمي ما في شيء بالرواق عم ينحل، ما في شيء بالرواق عم ينحل. ولك طول العمر وانا عم ضحي عشان اخواتي، كبرتهم وجوزتهم وعملت لهم سبلهم ولحالي ما عملت شيء، ولك طول عمري بهي عم احسب بالفرنك عم اوفر. كل ما بتنزلق اخ من اخواتي بساعده، وكل ما بينزلق اخ من اخوتي بساعده.
نحن بأنفسنا قد نكون بارك سونيو التي تجري حائرة في شوارع سيول بعد ضياعها، أو عاصي الذي آلمت الدنيا كتفيه، وقد نعرف من كان مثلهما، ذلك الذي لم يعرف الدلال وغير التعتير لا شيء يناسبه، يحمل الدنيا على لوح كتفه وتنشغل يداه بمساعدة الآخرين طوال الوقت، ونعامله كأن ذلك واجبه حق عليه سداده، فإذ ما تأفف أو تجرأ وتعب عاتبناه ولمنا تدلله.
تعبت يا رجل، والله العظيم تعبت، لك تعبت، ما في غير بتعطي 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 بدون ما تاخذ. طيب بعدين واخرته يعني
عاصي الحق عليك، انت عودتهم على حالك هيك.
لك مشان الله يا وليد لا تقلي الحق عليك، يعني شو الواحد بيغلط ولا بيكفر؟ اذا حب يشوف عيلته حابه بعضها واقفه مع بعضها بيغلط الواحد.
نجري مع صفحات الروايه ونقلب حلقات المسلسل لعل الام تجتمع بابنائها ويقدرونها فتنير حياتها، ولعل الدنيا تطأطئ حانية على عاصي فتلين أمامه، ولعلنا نقدر مجهود من يحيط بنا، ولعلنا نقدر أنفسنا وندللها ولو لمرة قبل أن نتحول لأشخاص البالهم التعتير.
هون هيك إذا بتعمل منيح بيركبوك العالم.
يركبوني يا سيدي، بطلت أعمل منيح، أنا بالنسبة إلي المنيح مات خلصنا. اضحك.
نكتة الموسم.
نكتة الموسم وكل موسم يا سيدي.
دمتم بود حتى ألقاكم في رسالة أخرى من بودكاست رسائل ورقية من بودكاست أجندة.